الآية الثالثة قال الله تعالى: وابتروا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. يقول ربنا تبارك وتعالى: وابتلوا. هذا خطاب للأولياء. ولي اليتيم إما أن يكون الوصي، والوصي هو الذي أوصى أبو اليتيم بولايته قبل وفاته، قبل أن يموت يقول الوصية على أولادي الصغار، أولادي غير البالغين فلان، هذا يسمى وصي. أو يكون له ولاية من القاضي، وتدخل في الأولياء الأم في باب ولاية المال، فالأم لها ولاية المال على أولادها، ليس لها ولاية النكاح، أما في باب المال فالصحيح أن لها الولاية. وابتلوا، إذا خطاب للأولياء، والمقصود بالابتلاء هو الاختبارهم. كيف نختبرهم؟ نختبرهم بالمعاملات اليسيرة، يبيع أشياء يسيرة، يوكل بأشياء يسيرة من المال، فإذا أحسن التصرف هذا دليل على رشده في باب المال، فيدفع إليه ماله، ونأخذ منه جواز بيع الصغير في المال القليل. وعلى هذا إجماع المسلمين، يعني به إجماعا عمليا، فلا زال الصبيان في كل بلاد المسلمين يبيعون الأشياء قليلة الثمن من غير نكير. وحينما أمر ربنا تبارك وتعالى بابتلاء اليتامى، هذا على سبيل الوجوب، لأنه من باب حفظ المال، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيحرم أن تدفع إليهم أموالهم قبل الابتلاء والتأكد هل هم راشدون في باب المال أو ليسوا بذلك. وحينما ربنا تبارك وتعالى أمرنا بابتلاء لأجل حفظ المال، يدل هذا أيضا على وجوب حفظ دينهم، وكذلك وجوب أدبهم. حفظ الدين والأدب مقدم على المال. وابتلوا اليتامى، اليتامى جمع يتيم. يتيم الآدمي هو من مات أبوه قبل البلوغ، فقبل البلوغ في باب الآدمي يسمى يتيما. في حديث حنظلة المالكي رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يتمى بعد احتلاء، ولا يتمى لجارية بعد أن تحيل. والحديث عند الطبراني في الكبير قال الهيثمي رواته ثقات، ولم يتسرع دراسة سنده. وناخذ منه أن الأب مقدم على الأم، لأن واجب الأب لحفظ الولد، للعناية في باب النفقة، في باب صيانته. أما حاجته إلى الأم فهي حاجة حنان وحضانة، وهذه يحتاجها في أول حياته قبل أن يستقل، فإذا استقل اغتنى عن كثير من ما يتعلق بأمه، بخلاف الأب فهو بحاجة إلى هذه حتى يستقل استقلالا تاما ويكتفي بنفسه ببلوغ أو بزواج إن كانت أنثى. حتى إذا بلغوا النكاح، حتى هنا للغاية، أي وابتلوا اليتامى إلى غاية بلوغهم النكاح وإناسكم منهم رشدا، فتكون هذه الفترة هي فترة الاختبار. وناخذ منه أيضا فائدة، وهي العمل بالظاهر، فالحكم متعلق بالظاهر وليس بالباطن. فإذا ابتلى ورأى أنه آنس منه رشدا حكم برشده، ولو كان الأمر تبين أنه بخلاف ذلك. حتى إذا بلغ البلوغ هو الوصول، والمقصود بالبلوغ هي حد الصغر، فإذا انتهى حد الصغر أعطي حكم المكلفين سمي بالغا. حتى إذا بلغوا النكاح، المقصود بالنكاح الزواج، أي حتى إذا بلغوا النكاح، أي حتى إذا بلغوا حد النكاح وهو البلوغ، أو حتى إذا بلغوا وقت النكاح، أو يقال حتى إذا صلحوا للنكاح. متى يحكم على الشخص بأنه بالغ؟ يحكم عليه بأحد ثلاثة أشياء: الاحتلام، فإذا احتلم وأنزل المني سواء كان ذكرا أو أنثى أعطي حكم المكلفين. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وجه الخطاب لهم بالاستئذان فهم مكلفون. أيضا في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. حينما قال واجب على كل محتلم دل على أن الاحتلام حد التكليف، بالاحتلام يحصل التكليف. أيضا نصح عنه صلى الله عليه وسلم من جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، ثم قال: والصغير حتى يبلغ، أو من بات العامة. هذه عطية القرظي رضي الله تعالى عنه في قصة بني قريظة قال: فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت ترك، فكنت ممن لم ينبت. والحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح. فالإنبات أيضا هو من علامات البلوغ. خلاف أهل العلم في بلوغ 15 سنة إذا أتمه حصل التكليف أو لا. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه في الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. جعلوا هذا حدا للتكليف، وليظهر الله أعلم أن المسألة ليست ظاهرة في التكليف. باب الجهاد باب آخر غير باب التكليف، الأمر يتعلق بالإطاقة ونحوها، لكن لو احتاج إليه لا بأس. قال هو الأخير: الأنثى كالذكر في هذه الأشياء الثلاث لكنها تزيد عليه بالحيض، فإذا حاضت المرأة فهي مكلفة بإجماع أهل العلم. فإن آنستم منهم رشدا، الفاء دخلت على جواب الشرط، لأن فإن آنستم هي جواب إذا الشرطية، فإذا ظرف زمان شرط لكنه لا يعمل لا يلزم. آنستم أي علمتم وأدركتم منهم رشدا. الرشادة الصحيح أنها الرشادة في المال، فإذا كان رشيدا في المال يحسن التصرف في المال فيدفع إليه ماله وإن كان فاسقا، لأن المشاهد أن الكثير من الفساق وإن كان فاسقا لا يهتم بآخرته، لكنه في باب الدنيا تجده يحسن التصرف في المال، فإذا أحسن التصرف فهو راشد في باب المال، وإن كان سفيها في غير باب المال. فلما قرب تبارك وتعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا لي. لو دفع الولي للصغير المال على أنه راشد ثم ادعى أنه ليس براشد، ما الحكم؟ القول قول الولي. لماذا؟ لأن عز وجل وكل الأمر إليهم. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم، ولم يأمر بالإشهاد إلا في باب المال، وهذا داخل تحت قاعدة القول قول الأمين. فإذا اختلف الأمين مع غيره فالقول قوله، وهذه قاعدة مضطردة في باب الأمناء. والمقصود بالأمين في باب الأمور المالية هو من كان المال بيده بإذن من المالك أو إذن من الشارع، هذا هو الأمين. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم، فادفعوا هي جواب الشرط، فأمر الله عز وجل بالدفع إليهم أموالهم. إذن هناك حال قبل الدفع وحال بعد الدفع، فادفعوا إليهم أموالهم، وهذا على سبيل الوجوب. فإذا تبين الرشد لو لم يدفع الوصي المال يغرم، لو حصل تلف ولو من غير تعد أو تفريط من الوصي الضمان عليه لأنه معتدي فيعطى أحكام الغاصب. أما قبل ذلك فلو حصل تلف من غير تعد لا ضمان عليه لأنه أمين. فادفعوا هذا على سبيل الوجوب إليهم أموالهم. قال أموالهم، كلمة أموال أضيفت إلى الضمير فتفيد العموم، أي ادفعوا إليهم كل أموال من غير استثناء. والمال كما مر بنا كل عين مباحة النفع من غير حاجة، هذا هو المال. وبذلك يتبين لنا خطأ البعض حين توفى شخص وله أولاد صغار، ربما الوصي أو بعض الورثة يتبرعون ببعض التركة الخاصة بالمتوفى، سواء كانت تتعلق بأجهزة طبية أو بسرير مريض أو بملابس أو بأواني أو بغيرها، وهذه تبقى الورثة. ومنهم الصغار، فليس لهم أن يتبرعوا بها، لا بأس إذا استثنوا نصيب الصغار، أما أن يتبرعوا بالمال كله فذلك عليهم. فادفع وليهم أموالهم سواء كانت من عقار أو أوراق نقدية أو بيوت أو غير ذلك، ولا تأكلوها، نهى ربنا تبارك وتعالى عن أكلها، ولا تأكلوها إسرافا، الإسراف هو مجاوزة المشروع، هذا هو الإسراف. سنأخذ منه فائدة، جواز الأكل لكن المحرم هو الإسراف. وربنا عز وجل قال في آخر الآية: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل معروف. له أن يأكل لكن يحرم أن يأكل الإسراف، فيتنعم في المال أكثر من حاجته، يتجاوز عادة الناس. فإسرافا أي مفعول لأجل الإسراف، وبدارا أي مبادرة، أيضا مفعول لأجل، ويمكن أن تكون حالا إسرافا وبدارا أجعلهما حالين. وبدارا يعني مبادرة أي يكبروا، أي مبادرة كبارهم، لأنهم إذا كبروا استطاعوا أن يطلبوا مالهم واستطاعوا أن يحاسبوا، بخلاف الصغار. اليتيم له حالة، الحالة الأولى قبل دفع المال، المال بيد الوصي أو الولي، ما الحكم؟ الحكم في هذا المال كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والمقصود بالتي أحسن أي بالتي هي أحسن لليتيم في أمور الدنيا، فله أن يتاجر في المال إذا كان ذلك أحسن، له أن يضارب به، لكن ليس له أن يتبرع به، ليس له أن يوقف منه، ليس له أن يتصدق بقدر زائد عن الزكاة، إنما يخرج الزكاة فقط، ليس له أن يعيره. فالضابط في هذا هو قول ربنا تبارك وتعالى: ويسألونك عن اليتامى إصلاح لهم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذا هو الضابط فيما يتعلق بمال اليتيم. إذا تصرف الوصي أو الولي تصرفا لا مصلحة لليتيم فيه فيكون الضمن على الوصي، أما إذا تصرف فيه مصلحة فتصرفه صحيح، على ذلك ليس له أن يقرض مال اليتيم، لأنه إذا أقرض مال اليتيم هذا عرضة إلى تلف المال، أو في أقل الأحوال لا ينتفع به، بخلاف لو توجر للمال. ما يتعلق بالتطوعات، الصدقة يخرج الزكاة فقط، يخرج زكاة البدن وهي زكاة الفطر، لكن هل له أن يعق عن وأن يضحي عن؟ الظاهر والله أعلم نعم، لأنها أشياء قليلة وبعضها محل خلاف هل هي واجبة أو لا، فلا بأس أن يعق عن اليتيم من ماله، لا بأس أن يضحي عنه كل سنة، فيه مصلحة دنيوية وأيضا في مصلحة دينية لليتيم. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى، نأخذ منه فائدة وهي الحجر. الحجر نوعان: يحجر على الشخص لمصلحته يعني لحظ نفسه، وهذا اليتيم والمجنون، وكذلك السفيه الآية التي قبلها: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. النوع الثاني من أنواع الحجر: يحجر على الشخص لحظ غيره، شخص مدين دينه أكثر من ماله، طلب الغرماء الحجر عليه، فلا يحجر عليه من أن يتصرف بماله إلا بإذن القاضي. ومن كان غنيا فليستعفف، من كان غنيا من الأوصياء إف نفسه ولا يأخذ منها. إذن اليتيم له حالان: الحالة الأولى قبل الدفع، الحالة الثانية بعد الرشد فيدفع إليه ماله. ومن كان غنيا فليستعفف، أمر الله عز وجل الغني أن يستعفف ولا يأكل من مال اليتيم، لكن خلط ماله مع مال اليتيم جاز أن يأكل منه، وإن تخالطوه فإخوان. فليستعف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ومن كان فقيرا، من هو الوصي؟ من له ولاية على اليتيم فليأكل، هذا أمر، والأمر ليس على سبيل الوجوب، إنما هو على سبيل الإرشاد لبيان الجواز. فليأكل بالمعروف، يعني يأكل، وهذا الأكل يرجع إلى عرف الناس فلا يتجاوز العرف، فإذا تجاوز العرف يدخل في باب الإسراف الذي نهى الله عز وجل عنه. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نزلت هذه الآية في ولي اليتيم يعمل في ماله إن كان فقيرا أكل بالمعروف. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، الوصي في أكله من مال اليتيم لا أحوال أن يأكل أقل من قدر أجرة المثل، فعلى قول بالجواز مدى الصحيح الأمر ظاهر، أجرة المثل الآن أكل من مال يتيم وهو فقير 1000، الأمر على الجواز أن يأكل أقل من أجرة المثل وأقل من حاجته، حاجته 1000 أكل 500 وجرته 1000 أيضا الأمر على الجواز، لكن هل يجوز أن يأكل أكثر من أجرته؟ أجرته 1000، إذا أكل من مال اليتيم بقدر 2000 على الجواز الصحيح، لكن هل يجوز أن يأكل 2500؟ ظاهر القرآن لا، الله عز وجل قال فليأكل بالمعروف، يرجع ذلك إلى عرف الناس، فإذا كان يرجع إلى عرف الناس فالظاهر والله أعلم أن يجوز أن يأكل إذا كان يعمل في مال اليتيم فيأكل ولو كان أكثر من أجرة المثل، الشارع أباح له بالمعروف، ولو قلنا له لا تأكل إلا كأجرة المثل أمرناه أن يأكل أقل من المعروف، فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم، مر بنا أن إذا ظرف زمان تفيد الشرط لكنها لا تلزم، فإذا دفعتم إليهم أموالهم، إذا أعطيتهم كل أموالهم كما مر فأشهدوا، جواب الشرط جملة فأشهدوا، حكم الشهادة قول ربنا تبارك وتعالى فأشهدوا هذا أمر، لكن نرجع إلى القاعدة وهي أن القول قول الأمين، هذا دلت عليه الشريعة، فإذا كان القول قوله لو لم يشهد قبل البلوغ تلف المال فالقول قوله، فليظهر الله لم أن الإشهاد هو على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، يكون قول فاشل وهذا من باب الندب وإشهاده أفضل بالإجماع، لكن الخلاف هل على سبيل الوجوب؟ إن قلنا على سبيل الوجوب لو أنكر اليتيم قال ما أعطيتني، قلنا أن الإشهاد واجب يجب عليه أن يعطي المال، وإن قلنا لا الإشهاد ليس واجب إنما مستحب، يطلب من الوصي أن يحلف بالله أنه أعطاه إياه، فإذا حلف بالله عز وجل برئت ذمته، وإذا كان عنده بينة الأمر ظاهر يكون من باب الإشهاد. فأشهدوا عليهم، وفيه عدم التحرج من الشهادة، وأن الشخص في باب المعاملات المالية يشهد من غير حرج سواء كان قليلا أو بعيدا. وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله الباء حرف جر زائد، ولما يقال زائد ليس له إنما هو زائد إعرابا، فلفظ الجلالة هو الفاعل، وحسيبا لك أن تجعلها حال أو التمييز أو تجعلها مفعول ثاني، وكفاكم الله حسيبا، فتكون حسيبا مفعول ثاني، والمفعول الأول ضمير يعود على الأوصياء وأولياء الأيتام، حسيبا فعيل بمعنى فاعل، أي الله عز وجل محاسب. ختم الله عز وجل آخر الآية بقوله وكفى بالله حسيبا، فيه ترغيب وترهيب، الترغيب يعلم وصي اليتيم ومن له ولاية على مال اليتيم أن الله عز وجل سوف يحاسبه فيحسن، وكذلك تخويفا له سواء ما يتعلق بآخرته أو ما يتعلق بأولاده، وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، نجد أن الشارع يخوف تارة بمراقبة الله عز وجل وتارة تقع على ذرية هذا الذي أداء أيتام غيره. الآية فيها عناية الشارع باليتيم، عناية الشارع باليتيم بأن الأمر لا يتعلق باليتيم. حين انقرض ربنا تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى، الأمر لا يتعلق باليتامى. الأب لو كان له أولاد عندهم ما يبتليهم إذا بلغوا النكاح، فإن آنس منهم رشدا دفع إليهم أموالهم. لكن ليظهر والله أعلم أن الشارع خص اليتيم بالذكر، لأن غالبا عاطفة الأبوة فيها شيء من الحنو، فيها شيء من النصح للولد، بخلاف الغريب فربما لا ينصح له. فالشارع اعتنى بالأيتام. عند الحاكم بإسناد قال على مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. هذه تحريج حق اليتيم. أيضا من عناية الشارع باليتيم إذا لم يكن له مال فنفقته إما على ورثته وعلى الوارث مثل ذلك، النفقة على الوارث لأن يحتاج إلى نفقة، وكذلك تكون نفقته في بيت مال المسلمين. أنا أولى بالمسلمين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثتي، ومن ترك دينا وضياعا فإلي وعلي. الحديث في الصحيحين كما مر بنا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن عناية الشارع باليتيم نجد أن ربنا تبارك وتعالى يحذر في أكثر من موضع ويذكر أحكام اليتيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. هذا فيه تخويف وتحذير من الاعتداء على مال اليتيم. أيضا عناية الشارع باليتيم حيث حث على حضانة اليتيم. في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما قليلا. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على كفالة اليتيم، وأخبر أن كافل اليتيم يأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وكفالة اليتيم الأصل أنها تكون من مال الشخص، بمعنى أن الشخص يكفل اليتيم من ماله ويكون اليتيم عنده في بيته يعتني بدينه ودنياه وأدبه حتى يستقل. هذه الأصل لكفالة اليتيم، لأنه كفله وجعله كولده. وقد يكون في كفالته في بيته لكنه من ماله، من مال اليتيم، بمعنى يكون اليتيم قريب للشخص واليتيم له مال فيكفله الشخص في باب التربية، أما في باب المال فينفق عليه من ماله. وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي تخالطوهم في باب المال. فلم ينه الشارع عن ذلك، فأيضا يدخل في باب فضيلة كفالة اليتيم. إذا لم يتيسر ذلك كما يحصل في باب الجمعيات الخيرية، فلا شك أن فضل الله عز وجل واسع، ويوجد أيتام يحتاجون إلى المال أكثر من حاجتهم إلى من يعتني بهم، عندهم من يعتني بهم ويربيهم لكنهم بحاجة المال. فليظهر الله أعلم المال يدخل في باب الكفالة في حال العجز. ذكر في باب الكفالة اليتيم، هل النقيض يدخل أيضا في باب الفضيلة؟ هل يظهر الله أعلم نعم، بل لو قيل نقيض أولى لم يكن بعيدا. فاليتيم غالبا يجد من أقاربه من يحن إليه له نسب، بخلاف اللقيط الذي يظهر لي والله أعلم أن كفالة اللقيط كذلك، فمن كفل لقيطا يدخل في هذه الفضيلة. أعني بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا وكافل اليتيم هكذا، فهو في الحقيقة يتيم، بل هو يتيم الأبوي لا يعرف له أب أو أم. إذا كفل الشخص اللقيط، إذا أنفق عليه من ماله، في زماننا يصرف للقطاع مكافآت مرتبة شهري، إذا صرف عليه من ماله فالأمر جائز ويدخل من باب الكفالة كما ذكرت قبل قليل اليتيم. وإذا حفظ مال اللقيط وأصرف عليه من ماله فلا شك أن هذا أحسن، ويدخل أيضا في باب الكفالة. من فوائد وابتلوا اليتامى الحجر على الصغير إذا زال لا يرجع، هذا هو الأصل. فالأصل يزول الحجر ويستمر عدم الحجر، هذا الأصل. نأخذ من ذلك فائدة، وهي أن المرأة لا يحجر عليها في تصرفها في مالها، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، لأنها داخلة في عموم اليتامى. فإذا حجرنا على الأنثى فإذا بلغت وأنس منها رشدا دفعنا إليها مالها، فإذا دفعنا إليها مالها زال عنها الحجر بحظ نفسها، والأصل عدم الحجر، فليس لأحد أن يمنعها من التصرف في مالها. وتصرف المرأة في مالها نوعان: النوع الأول إذا كان بمعاوضة، البيع والشراء الإجارة، يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها في عقود المعاوضات بالإجماع، وليس لأحد أن يحجر عليها سواء كان زوجا أو غير زوج، إنما خلافهم في عقود التبرعات إذا كانت المرأة متزوجة. فالصح كذلك أن للمرأة أن تتصرف في مالها ولو بغير إذن زوجها، لما تقدم وهو أن الحجر زال، ولما صح عنه صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة من تصدق النساء في عهده صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يسألهن صلى الله عليه وسلم هل استشرتن أزواجكن أم لا، تدل على أن المرأة لا يفتر عليه بالتصرف في مالها، فهي كالرجل سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. الشيخ رحمه الله تعالى وياه ذكر هذه الآية في باب كتاب البيع للإشارة إلى شرط من شروط البيع، وهو أن يكون العاقد جائز التصرف. الشرط الأول هو الرضا، ذكر هذه الآية لبيان أن الشرط الثاني من شروط البيع هو أن يكون العاقد جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ هو الحر البالغ العاقل الرشيد غير المحسور عليه، هذا هو جائز التصرف. الحر البالغ العاقل الرشيد غير المحسور عليه، الحر لأن الأصل أن العبد لا يملك، لحديث أبي هريرة من باع عبده وله مال فماله الذي باعه إلا يشترط المبتاع، فالعبد أصلا مال ولا يملك. أن يكون بالغ يتعلق بالتكليف، فقبل التكليف لا يصح تصرفه في باب بيع نوعين. عاقل كذلك المجنون ليس مكلف. رشيد كما ذكرت قبل قليل باب الرشادة في المال، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والمقصود أي أموالهم لكنها مشتركة ينتفع بها الناس، فأضيفت إلى الجميع وإن كانت هي مال للسفيه. وغير الرشيد محتور عليه حقيقة، لكنه محتور عليه لحظ نفسه بخلاف من حجر عليه لحظ غيره. فإذا أفلس الشخص وحجر القاضي على المفلس فلا يصح تصرفه في المال في باب بيع أو شراء أو رهن أو غير ذلك من العقود، سواء كانت عقود معاوضة أو توثيق أو تبرعات. المال محجور عليه إذا تصرف في ذمته، باع في ذمته، اشترى في ذمته مثلا، كفل في ذمته، ضمن في ذمته، فالأمر على جواز، لكنه محجور عليه في هذا المال فقط، أما معدا فالأمر على جواز.